بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب سبقه باب الأكل مما يليه، وساق في الباب: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ثم أتبعه بهذا: من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. وله في ذلك حالان: الحال الأول أن ليس معه من يآكله، كأن يكون الطعام له بمفرده، فله أن يأكل من حيث شاء من القصعة، والأولى أن يأكل مما يليه تأدبا مع الحديث، إلا إذا كان لبيان الجواز فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني أن يكون معه من يآكله ممن هو من أهله وأطفاله وأولاده، ومن يرى أنه لا يكره ذلك، فقد كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكرهون أن يأكلوا أو يشربوا من حيث شرب أو يأكلوا من حيث أكل، ويتنافسون في ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب وعن يمينه ابن عباس وعن يساره أبو بكر الصديق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الشراب أبا بكر، فاستأذن من ابن عباس، قال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فوضعه في يده أعطاه، أي يريد أن يشرب من الموضع الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: كنت وأنا حائض آكل من ذلك أتعرق العظم، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق من الموضع الذي أكلت منه، وذلك أنه لا تكذر. هذا من باب أولى، وكانوا يشربون من قدح واحد، سائر الحاضرين يشربون منه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن، فقال: يا أبا هريرة ادع أهل الصفة. قال: فدعوتهم، فأخذ كل مجلسة، ثم قال: قم فأعطهم. فجعل يعطي الرجل فيشرب حتى يروى. قال: فشربوا جميعا وفضلت فضلة. قال: اجلس فاشرب. فجلست فشربت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: قلت والله يا رسول الله لا أجد لهم مسلكا. قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وشرب الفضلة. وهذا لا شك أنه سيكون من أثر غيره، سواء من الشراب أو من موضع أو غير ذلك، فلا يتعارض مع حديث: كل بيمينك وكل مما يليك. كل مما يليك علمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأدب العام الذي استفاده ربيبه وابن أخيه عمر بن أبي سلمة، هو ابن أخيه من الرضاعة، قال: فما زالت تلك طعمتي. وبين هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تارة مع أهله وتارة مع خادمه أنس ومع نحو أنس من الذين هم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وفيه أن الدب كان مرغوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتتبعه من أثر القصعة، وهو القرع، يسمى القرع، ويؤكل مطبوخا وغير مطبوخ للذي يحسنه. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث من صحيح مسلم برقم 2041 في حديث أنس أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، أي لحم مقدد، القديد المجفف. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، منذ يومئذ، في نسخة من يومئذ، أي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويحب هذا الطعام. وفي رواية قال أنس فما صنع لي طعام بعد إلا بعد أقدر أن على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. قال فيه فوائد، منها إجابة الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي فأجاب، دعاه خياط لطعام صنعه للنبي صلى الله عليه وسلم إتحافا له، فهذا ليس معنى أنه طعام وليمة وله طعام عقيقة، هذا طعام صنعه يتعمد إتحاف النبي صلى الله عليه وسلم صنعه. وإباحة كسب الخياط، والشاهد منه أنه يجيب المدعو دعوة الداعي، ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعي أجاب. قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، يعني لو أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسير يقبله، ولو دعي إلى طعام فيه ذلك الشيء اليسير لا أجاب. هذا أصح من القول أن كراع وذراع موضعان، بل المقصود أنه طعام زهيد يجيب، أو يهدي إليه طعام زهيد يقبل، كله عائد للطعام، تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام لأصحابه الذين يدعونه، فإجابته لهم إكرام لهم وبركة عليهم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم أبرك، هذا في سياق ذكر إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أبرك وأفضل. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وإباحة المرق وإباحة كسب الخياط، أي أن هذا عمل يده. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، استنبط النووي رحمه الله أنه ما أجابه وقد دعاه إلى هذا الطعام الذي من كسب الخياطة إلا أن هذا العمل عمل شرعي، والكسب منه شرعي حلال. أدل هذا على أن كل عمل حلال الكسب فيه حلال، كسب منه حلال، وكل عمل بطال الكسب منه غير حلال على الإطلاق. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وجاء في الحديث الآخر كسب الحجام خبيث، مهر البغي خبيث، حلوان الكاهن خبيث، ثمن الكلب خبيث، هذه مكاسب كلها ما هي طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعني ماذا كسب الحجام، أي من ليس من حيث الحرمة، لأنه احتجم أبا طيبة حقه، حق الحجامة، ولكن لمعنى آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا الحلال واجتنبوا الحرام، فبين معنى أجملوا في الطلب أي اجعلوا طلبكم للرزق جميلا نزيها من الحلال واجتناب الحرام. هذا هو الإجمال، هذا هو طلب الرزق جميل، طلب الرزق جميل بطريقة جميلة بنزاهة. وإباحة المرق ومرق الدبة، والمرق هو خلاصة ذلك الطعام، حتى إن بعض السودانيين يسمون مرق الكبش عصير الكبش. قالوا ذهب السوداني وسأله ما الذي أعجبك في اليمن، كيف كان من الأطعمة؟ قال عصير الكبش، يعني المرق. فهو عصارة ذلك الشيء، وليس خاصا المرق بمرق اللحوم، مرق الدبة، مرق كذا، مرق، يعني يجعلون منه مرق. حتى إنك ترى بعض الطابخين يصنعون مرقا من السمك لذيذا الذي يحسن ذلك. وفضيلة أكل الدبة، يعني فضيلته لحرص النبي صلى الله عليه وسلم وللبركة الحاصلة فيه، ولأنه طعام شهي وصحي، يتضمن هذه المعاني كلها. مع أنك لو يعني لو نظرته ربما بعض الناس ما يحسن طباخته، ما يستطيع، ما هو بذاكل، لكن الذي يحسن طباخته أو يحسن شيء يشعل على النار، يعني إحنا تنانير أو كذلك مع المرق أو بين الإدام بين الرز أو شيء من ذلك يصلح. وأنه يستحب أن يحب الدباء تبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يحرص على تحصيل ذلك، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام. أما تتبع الدبة من حوالي الصحفة يحتمل وجهين، أحدهما من حوالي جانبه وناحيته، وهذا جميل، يعني من حوالي الصحفة أي من جهته، وإنما من حوالي الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان. والثاني أنه يكون من جميع جوانبها، وإنما نهى عن ذلك لئلا يتقذره جليسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد، بل يتبركون بآثاره، فقد كانوا، وهذا من خصائصه التبرك بآثاره، قد كانوا يتبركون ببصاقه ونخامته، يدكم بذلك وجوههم وشرب بعضهم، ذكر أنه شرب بعضهم بوله وشرب بعضهم دمه، وهذا لا يصح منه شيء، أنكره جماعة من أهل العلم، ما لم يثبت أن أحدهم شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن أحدهم وهو أبو طيب الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم شرب الدم، دم الحجامة، وغير ذلك مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره صلى الله عليه وسلم التي يخالفه فيها غيره، أي التي لا يشرع التبرك بها في غيره، لا من الخلفاء ولا من بعدهم. وما ترى ما يصنعه بعض الناس من التبرك ببعض من يزعمون أنهم أولياء يتمسحون بهم وبأيديهم وأجسامهم وبثيابهم وبآثارهم، هذا من المحدثات، ألم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلفاء الراشدين ولا كذلك بسائر علمائهم، إنما يصدر هذا عن جهل. التبرك بمثل هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى التحنيك، ما كانوا يأتون بالأولاد يحنكونهم عند أئمة المساجد وعند من يتوقعون فيهم الصلاح وعند الخلفاء، ما كانوا يفعلون ذلك، إنما هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بالأبناء إليه يحنكهم كسائر تبركهم به. أما بعده فلا، يحنكه أبوه، يحنكه أمه، يحنكه من كان موجود أراد أن يحنكه، حنكه، معروف هو وضع شيء من التمر في فمه، من ريق التمر الذي يمضغه ثم يجعل الريق في فم المولود عملا بالسنة، وهذا باب مهم أن يفقهه الإنسان حتى لا يقع في التبرك بما لم يشرعه الله عز وجل، فإن هذا يعتبر من ذرائع الشركيات. تبرك بما لم تعلم فيه بركة شرعية سبيل وذريعة من ذرائع الشركيات والاعتقادات الفاسدة. والقول الثاني أنه أن يكون من جميع جوانبه، إنما قال والدباء هو اليقطين، وهو بالمد هذا مشهور، يقطين يقال له القرع، فأنبتنا عليه شجرة من يقطين. هذا هو الحديث في الصحيحين، قرأناه من البخاري وأخذنا شرحه باختصار من شرح النووي عليه صحيح مسلم، وقد أفاد الحافظ رحمه الله على ذلك بعض الفوائد لا سيما في التفريق بين الدبة وبين القرع. منهم من يقول القرع قيل إنه خاص بالمستدير منه، نوع من الدبة قال له القرع، والظهر هو واحد، قال له هذا وهذا. قال وفي الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره، وإجابة دعوته ومؤاكلة الخادم، وبيان ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم التواضع واللطف بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم، يعني زيارة لمريض، العيادة لمريض، يكثر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. الزيارة لمن دعا لطعام يجيبه، الزيارة كذلك أيضا إذا قال له تعال فصلي في مكان أتخذه مصلى يجيبه، وأمثال ذلك. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة للأمة في التواضع، وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا، ومناولة الضيفان بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم، وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئا لنفسه أو لغيره، وجواز ترك المضيف الأكل مع الضيف لأنه ما علم أن الخياط جلس معهم، لأن في رواية ثمامة عن أنس أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله، فيؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا سواء المضيف إذا جلس مع الضيف أمر طيب ما هناك مانع، وإن يعني ترك وجعل يقدم للضيف ويأكل بعد ذلك وهذا ما هناك مانع، وإن وكل غيره يقوم بخدمة الضيف ما هناك مانع. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ما علم أنه أكل، وإنما قربه هو بنفسه وقام بخدمة ضيفه بنفسه نبي الله إبراهيم، وأتى به إليهم ولم يقل تفضلوا إلى الصالة، قالوا هذا من مزيد الكرم. فهذه الآية فيها هي تعتبر من أصول الكرم والضيافة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه ضيف أمر له بقراء وأمر من يقوم بشأنه، هذا سنة وهذا سنة وكلها ضيافة، فإن وكل من يضيفه فهي ضيافة ولو لم يحضر معه، وإن والحضور معه قد يؤانسها أكثر، وإن قدم هو بنفسه وقام بخدمة ضيفه والتقديم له فذلك أيضا كله من السنة. وفي هذا الحديث كما ترى أن الخياط قدم لهم ما أكل معهم، فإن شاء أكل حتى قال أضياف أبي بكر لا نأكل حتى تأكل، وكان من شأنهم أن يحبوا أنهم يحبون أن يأكل المضيف معهم، والأمر في ذلك واسع كله سنة، إن أكل معهم لا بأس، وإن انشغل بتضييفهم وأكل بعد ذلك أو كان قبل ذلك قد أكل فلا بأس. جواز ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به، ويحتمل أن يكون كان مكتفيا من الطعام أو يعني قد أكل، أو كان صائما، أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله، أي له موعد أن يكمل ذلك العمل ويريد أن ينجزه لموعده، وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم، هذا أمر طيب إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده واتبع سبيل من أناب إلي. تشبه بأهل الخير والحذر من التشبه بأهل الشر، أهل البدع، أهل الشرك، أهل الكفر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وغير ذلك. ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالحرص على التشبه بالصالحين، والحذر من التشبه بالسيئين، المفسدين، الكافرين، الضلال، الحيوانات. لا يجوز حتى التشبه بالحيوانات، لا يبرك بروك البعير، لا يحتسب احتفاز الثعلب، لا يبسط إليه كبسا بساط الكلب، لا. نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية، كان يأخذ نفسه باتباعه فيها صلى الله عليه وسلم. انتهى ما ذكره الحافظ ابن حجر والنووي أيضا قبله، حافظ النووي قبله في شرح هذا الحديث، وذكر أيضا النووي فيه تأويل أن هذا لا يتعارض مع كل مالك، أنه يتبع من أثر الصحفة أي مما يليه هو. والمعنى الصحيح ما بوب عليه البخاري أنه ولو كان من حوالي الصحفة فهذا هو المتبادر إلى الذهن، ومحمول على مع أولاده أو طعام لنفسه أو ما لا يتقدم مع خادمه نحو ذلك. أما مع الآكلين فخطأ خلاف السنة وخلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الأدب الشرعي في هذا الباب. وحي الله ضيوفنا وأهلنا وسهلا بهم، وإلى الديوان الضيافة مرحبا بالجميع.